والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل الأخير من فصول الكتاب بحث تعارض الأدلة. ولما كانت الأدلة على قسمين، أدلة محرزة وأصول عملية، لهذا لا بد وأن نبحث عن التعارض بين دليلين محرزين تارة وبين دليلين من الأصول العملية تارة أخرى وبين دليل محرز وأصلا عمليا تارة ثالثة، لأنه قد يقع تعارض بين اثنين من الأدلة المحرزة، وقد يقع التعارض بين اثنين من الأصول العملية، وقد يقع التعارض بين دليل محرز وأصلا عمليا. فسنبحث في ثلاث فصول فرعية تسميها ايش ما تسميها. الفصل الأول في التعارض بين الأدلة المحرزة، والثاني التعارض بين الأصول العملية، والثالث التعارض بين دليل محرز وأصل عمليا. هاي صفحة تحسبوهن الصفحات، هاي صفحتين، اي هاي هم صفحتين، اربع صفحات الان قرينا. فعندئذ بلي انطبق ما يخالف. عرفنا فيما سبق ان الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأدلة العملية او الأصول العملية. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين دليلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز ودليل عملي. فالكلام في ثلاثة فصول نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. أولا التعارض بين الأدلة المحرزة، هاي أربع صفحات إذا كافي حتى نبطل. التعارض بين الأدلة المحرزة، سبق وأن قلنا أن الأدلة المحرزة على قسمين، وهما الدليل الشرعي والدليل العقلي. وقسمنا الدليل الشرعي هم أيضا إلى قسمين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. فإذا نريد ندمج التقسيم يصير عندنا ثلاث أقسام، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي ودليل عقلي. يعني نقدر نقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه هو من حيث الأساس قسميا دليل شرعي ودليل عقلي، وأحد القسمين الذي هو دليل شرعي على قسمين، وهما دليل شرعي اللفظي ودليل شرعي غير اللفظي. فإذا دمجنا هذين التقسيمين صار عندنا ثلاث أقسام، لأنه أحد القسمين سويناها قسمية، فيصير ثلاث أقسام شيء على شيء، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي والدليل العقلي. هذه الأقسام الثلاث من الأدلة المحرزة، هل يقع التعارض، هل أن كل واحد من هذه الأقسام صالح لأن يقع طرفا للتعارض؟ كل واحد من هذه الأقسام الثلاث هل يصلح أن يقع طرفا للتعارض؟ يقول السيدي رضوان الله عليه الدليل العقلي لا يصلح أن يقع طرفا للتعارض أصلا. لماذا؟ لأن الدليل العقلي إما هو قطعي أو غير قطعي. إن كان قطعيا فسيورث القاطع بكذب معارضه فينتفي في التعارض، لأن معارضه راح يزول بالقطع بالكذب. إذا قطعنا بأحد طرفي التعارض يعني قطعنا بكذب مقابله، لأنه متعارضا إذا كان الدليل العقلي طرفا للتعارض مع دليل آخر، فمعنى التعارض شنو؟ يعني أنه إن كان هذا صادقا فذاك كاذب، وإن كان ذاك صادقا فهذا كاذب. هذا معنى التعارض. فإذا قطعنا بصدق هذا الدليل القطعي، هذا الدليل للعقلي إذا كان قطعيا، فيعني يورث القاطع بكذب الطرف المقابل فينتهي الأمر. وإذا كان هذا الدليل العقلي غير قطعي فهو في حد ذاته غير حجة. إذ سبق وأن قلنا بأن الدليل العقلي ليس حجة إلا إذا بلغ حد القاطع، فيكون حجة من باب حجية القاطع، وإلا حجية تعبدية ما عندنا للدليل العقلي. وعليه فالدليل العقلي منتهين عنه. وأما الدليل الشرعي قلنا أنه الدليل الشرعي إما لفظي أو غير لفظي، فقد يقع التعارض بين دليلين لفظيين، وقد يقع التعارض بين دليلين غير لفظيين. أفرض فعل المقسوم ينقل لنا شكلين يعني من فعل المقسوم، فعل المقسوم فعل من المقسوم يدل على شيء، وفعل آخر من المقسوم يدل على ما يعارضه مثلا. فإذا وقع شيء من هذا القبيل فدليلان شرعيان غير لفظيين قد يتعارضا، وقد يقع التعارض بين دليل لفظي ودليل غير لفظي. هذه ثلاثة أقسام، لكن المهم منها والقسم الأول التعارض بين دليلين لفظيين. أما التعارض بين دليلين غير لفظيين أو التعارض بين دليل لفظيا ودليل غير لفظي فهما نادران جدا. إذا كان يوجد لدينا تعارض من هالقبيل فهو نادر جدا. الغالب في التعارضات الموجودة في مقام استنباط الأحكام الشرعية في الفقه أكثر ما نواجهه من التعارض إنما هو التعارض من القسم الأول، التعارض بين الأدلة اللفظية. ولهذا سنخصص البحث في التعارض بين الأدلة اللفظية. لاحظوا العبارة، التعارض بين الأدلة المحرزة. الدليل المحرز كما تقدم إما دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي أو دليل عقلي. ثلاثة أقسام، دليل شرعي لفظي، دليل شرعي غير لفظي، دليل عقلي. والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا. أما الدليل الشرعي بقسمه سواء كان دليلا شرعيا لفظيا أو غير لفظي فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا مع كونه حجة. عندنا دليل غير قطعي حجة مثل خبر الثقة، وإذا أردتم مثال غير لفظي بالنسبة إلى فعل المعصوم أو تقرير المعصوم وإن لم يحصل به القاطع لكن ظهور حال الإمام قلنا حجة على أساس استظهاري. خب تتذكرون دلالة سكوت المعصوم على أساس استظهاري، هذا دليل غير لفظي وهو ظني لكنه حجة. إذن فالدليل الشرعي لا يشترط فيه أن يكون قطعيا، الدليل العقلي هو الذي يشترط فيه أن يكون قطعيا. أما الدليل الشرعي فقد لا يكون قطعيا لكنه ثبتت حجيته تعبدا. فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما، فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه على أي حال. ليش؟ لأنه يقتضي القاطع بخطأ المعارض. ما دام أن هذا الدليل العقلي قطعي يعني يورث القاطع بخطأ أو كذب معارضه، وكل دليل يقطع بخطئه يسقط عن الحجية. وإن كان الدليل العقلي غير قطعي فهو ليس حجة في نفسه. هذا الدليل العقلي لو لم يكن قطعيا فهو في حد ذاته غير حجة لكي يعارض ما هو حجة من الأدلة الأخرى. إذن الدليل العقلي منتهين عنه. وأما تعارض وإذا تعارض دليلان شرعيان، إذا كان هذا الدليل العقلي يورث القاطع بالحكم الشرعي، خب في مقابله توجد رواية
صحيحة السند وهم مشهورة
مهما كان نقطع بكذبها نقطع بخطائها، حتى إذا كانت صحيحة السند حتى إذا كانت تامة الدلالة مهما كان نضربها عرض الجدار لأننا نقطع ببطلانها. بلي لا مستحيل أن يكون متواترا حج القاطع، لأنه معناه يستلزم حصول القاطع بمتضادين. هذا يستحيل، يستحيل حصول القاطع بمتضادين. أنا أهم دليل، أهم هذا الدليل يورث القاطع، وعن ذاك الدليل يورث القاطع، وبالرغم من التعارض بينهما هذا مستحيل. وإذا تعارض دليلان شرعيان فتارة يكونان لفظيين معا، وأخرى يكون أحدهما لفظيا دون الآخر، وثالثة يكونان معا من الأدلة الشرعية غير اللفظية، ثلاثة أقسام يصير. والمهم في المقام الحالة الأولى، يعني حالة التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين، لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جل موارد، يعني أكثر موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه، وسنقصر حديثنا عليها، على هذه الحالة، يعني على حالة التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين. فنقول إن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين. ما هو التعارض؟ قبل كل شيء، قبل أن نأتي إلى قواعد العلاج، قبل أن نأتي إلى ذكر قواعد العلاج، لا بد وأن نعرف معنى التعارض. ما هو المعنى المقصود بالتعارض؟ التعارض إجمالا هو التعارض بين دليلين يقصد به التنافي بين مدلوليهما. بالنسبة إلى الدليلين نقول عنهما بأنهما متعارضان. ما معنى التعارض بين هذين الدليلين؟ نقصد بالتعارض بين هذين الدليلين يعني أن مدلوليهما متنافيان، نقطع بحقانية أحدهما وعدم حقانية الآخر، يعني نقطع بعدم حقانيتهما معا، وذلك باعتبار أن كل دليل له مدلولة. صلي، صلي، لفظ صلي الصادر هو الدليل، ومعناه وجوب الصلاة هو المدلول، هو مدلول. وهكذا لو وردنا لا تصلي، هذا كمثال افتراضي، لو وردنا لا تصلي، لا تصلي، اللفظ الصادر يكون هو الدليل، ومعنى حرمة الصلاة مثلا أو عدم وجوب الصلاة هو المدلول. فعندئذ نقول وقع التعارض بين هذين الدليلين. ما معنى وقوع التعارض بين الدليلين؟ يعني أن مدلوليهما متنافيان غير قابلين للاجتماع، يعني أن وجوب الصلاة مع عدم وجوب الصلاة متنافيان، ولهذا نعبر عن ذلك بأنه وقع تعارض بين الدليلين، رغم أن التنافي بين المدلولين. قد لا يكون التنافي بين الدليلين، قد يكون الدليلين كلاهما صادران وإن كان أحدهما حتى تقية صدر، قد يكون أحدهما صدر من المعصوم تقية، أو صدر على خلاف الظاهر بقرينة هذه القرينة لم تبلغنا، قصد خلاف ظاهر العبارة، بقرينة هذه القرينة لم تبلغنا، لم تصلنا، فقد يكون كلا الدليلين صادرين، فقد لا يوجد تنافي بين صدور هذا الدليل وصدور ذاك الدليل، لكن مدلولاهما متنافيان. لاحظوا مدلولاهما متنافيان، يعني أنه يستحيل أن يكون الإمام قد قصد حقا وجوب الصلاة وعدم وجوب الصلاة في نفس الوقت، من المستحيل أن يكون كلا هذين المدلولين صادرين حقا. إذن فالتعارض بين الدليلين يقصد به التنافي بين المدلولين، وذلك فإذن لماذا ننسب التعارض إلى الدليلين؟ خلينا نقول تعارض بين المدلولين، ليش لماذا وقع الاصطلاح المصطلح جرى على أن يعبرون عن الدليلين بأنهما متعارضان؟ إنما جرى المصطلح على أن يعبرون عن الدليلين بأنهما متعارضان لأنه كل من الدليلين سيدل دلالة التزامية على كذب الآخر، لأنه ما دام أكو تنافي بين المدلولين، ما دام أنه مثلا وجوب الصلاة مع حرمة الصلاة متنافيان، جاءنا دليلان أحدهما يدل على وجوب الصلاة والآخر يدل على عدم وجوب الصلاة، ونحن نعلم بالتنافي بين هذين المدلولين، عندئذ سيكون الدليل الذي دل على وجوب الصلاة يدل دلالة التزامية على نفي مدلول الآخر، على 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 كذب المدلول الآخر. والدليل الذي دل على عدم وجوب الصلاة يدل دلالة التزامية على نفي مدلول الأول، فكل منهما يكذب الآخر، كل منهما يكذب الآخر بالدلالة الالتزامية. هذا الدليل يدل دلالة مطابقية على مدلوله هو، ويدل دلالة التزامية على نفي المدلول الثاني. والدال الثاني يدل دلالة مطابقية على مدلوله هو، ويدل دلالة التزامية على كذب مدلول الأول. ولهذا الاصطلاح جرى على أن يعبرون عن الدليلين بأنهما متعارضان، ومنشأ التعارض هو التنافي بين مدلوليهما. متى ما كان يوجد التنافي بين المدلولين عبرنا عن الدليلين بأنهما متعارضان، لأن كل منهما يكذب الآخر بالدلالة الالتزامية. هذا كله لا زال توضيح إجمالي للتعارض، وذلك باعتبار أنه يحتاج إلى تحديد أدق لمركز هذا التنافي الذي يتطلبه التعارض. أليس التعارض قلنا يتطلب وجود التنافي بين المدلولين؟ لابد وأن نحدد مركز التنافي. هذا التنافي هل هو تنافي بين الجعلين، بين الجعل المستفاد، جعل الحكم المستفاد من هذا الدليل، وجعل الحكم المستفاد من ذاك الدليل، أو هو تنافي بين المجعولين؟ يعني يوجد تنافي بين فعليته الحكم المستفاد من هذا الدليل وفعلية الحكم المستفاد من ذاك الدليل، أو هو تناف بين امتثالين؟ إذا كان يوجد تنافي بين امتثال الحكم المستفاد من هذا الدليل وامتثال الحكم المستفاد من ذاك الدليل، فلكل حكم ثلاثة مراحل لو صح التعبير: مرحلة الجعل، ومرحلة المجعول، ومرحلة الامتثال. فهذان الدليلان كل منهما له جعله ومجعوله وامتثاله. فما قلنا من أن التعارض بين الدليلين يتطلب وجود التنافي بين مدلوليهما، ماذا نقصد بالتنافي بين المدلولين؟ هل نقصد بالتنافي بين المدلولين يعني التنافي بين الجعلين، أو التنافي بين المجعولين، أو التنافي بين الامتثالين؟ لتوضيح ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه يعقد مقدمتين. المقدمة الأولى يوضح فيها أن كل دليل إنما يدل على الجعل، وأما المجعول فهو إنما يحصل بحصول الموضوع، بتحقق الشرائط والقيود. المجعول ليس هو مدلول الدليل، مدلول الدليل إنما هو الجعل لا المجعول. ولهذا تجد بأن المجعول قد يحصل بالنسبة إلى شخص ولا يحصل بالنسبة إلى شخص آخر. مثلا عندما صدرت الآية الكريمة: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الدليل دل على الجعل، دلالته تمت، والمدلول حصل وهو أصل جعل وجوب الحج على المستطيع. وعندئذ تحقق المجعول رهين تحقق الاستطاعة خارجه. متى ما تحققت الاستطاعة، لكل من تحققت الاستطاعة يتحقق بشأنه المجعول، وكل من لم يتحقق له الاستطاعة لم تتحقق له الاستطاعة لا تتحقق بشأنه، لا يتحقق بشأنه المجعول. ف فتحقق المجعول إذن لا علاقة له بمدلول الدليل، مدلول الدليل هو الجاعل وقد حصل. إذن فمدلول الدليل هو الجاعل لا المجعول، وبالأولى أن مدلول الدليل ليس هو الامتثال، لأن الامتثال قد يكون الإنسان يعصي، قد يكون المكلف يعصي ولا يمتثل، فالامتثال ليس هو مدلول الدليل، مدلول الدليل هو الجعل، سواء بلغ حد فعلية أو لا، وسواء امتثل أو لم يمتثل، الدلالة تتم دلالة الدليل على مدلولها، دلالة الدليل على مدلوله تحصل تتم. إذن فمدلول الدليل هو الجاعل، وأما المجعول والامتثال فهما خارجان عن دلالة الدليل. هذا هو ما يذكره في المقدمة الأولى، وفي المقدمة الثانية يشرح بأن التنافي على ثلاثة أقسام، تارة يكون التنافي بين الجعلين، وتارة يكون التنافي بين المجعولين، وتارة يكون التنافي بين الامتثالين، ويمثل لكل من هذه الأقسام بمثال. مثال التنافي بين الجعلين كما ذكرنا، صلي ولا تصلي، حج ولا تحج، هذا التنافي بين الجعلين، لأنه وجوب الحج مع حرمة الحج مثلا متنافيان، لا يمكن أن يصدر وجوب الحج مع ترخيص في الحج يصدران معا من الشارع، هذا مستحيل، صدورهما من الشارع مستحيل. إذن فهذا تناف بين الجعلين، لا يمكن أن يصدر كلا هذين الجعلين من الشارع، هذا تنافي، هذا هو التنافي بين الجعلين. فوجوب الحج وعدم وجوب الحج على إنسان واحد ضمن شرائط واحد معينة متنافية، هذان الجعلان متنافية. ومثال التنافي بين المجعولين مع عدم وجود التنافي بين الجعلين، من الممكن أن يكون الجعلان، أن يكون الجعلان غير متنافيين، لكنهما يستحيل أن يبلغا حد الفعلية معا، يتحقق مجعولهما معا، يستحيل. مثاله إذا كان كل من الحكمين مشروط بشرط، والحكم الآخر مشروط بشرط آخر، وهذان الشرطان لا يتحققان معا، لا يمكن أن يتحقق شرط هذا وشرط ذاك معا، وبالتالي لا يمكن أن يبلغ حد الفعلية معا. مثاله مثلا يجب الوضوء على الواجد للماء، ويجب التيمم على الفاقد للماء، وهل يمكن للإنسان أن يكون واجدا للماء وفاقدا للماء معا؟ لا يمكن. فإذا كان الإنسان واجدا للماء أصبح وجوب الوضوء فعليا، ووجوب التيمم ما راح يصير فعلي، وإذا كان الإنسان فاقدا للماء أصبح وجوب التيمم فعليا، ووجوب الوضوء ما راح يصير فعلي. إذن هنا يوجد التنافي بين المجعولين، يعني لا يمكن أن كلا المجعولين يصيران فعليين، لا يستحيل أن يبلغ كلا الحكمين يبلغان حد الفعلية. سبق أن قلنا المجعول والفعلية، المجعول يقصد بالمجعول يعني بلوغ الحكم حد الفعلية، هذا المقصود بالمجعول. من المستحيل أن يصبح كلا هذين الحكمين فعليين، لأن الإنسان إما هو واجد للماء أو فاقد للماء، إذا كان واجدا للماء فوجوب الوضوء يصير فعلي دون وجوب التيمم، وإذا كان فاقدا للماء فوجوب التيمم يصير فعلي دون وجوب الوضوء. ولا تنافي بين جعليهما، لأن جعليهما كل على موضوع مقدر الوجود، يجب الوضوء على الواجد للماء، ويجب التيمم على الفاقد للماء، كلا هذين الجعلين صادران من الشارع بدون وقوع تنافي بينهم، ولهذا أمكن صدورهما معا من الشارع، التنافي يعني لا يمكن صدورهما معا، بينما هنا قد صدر معا. فلا تنافي بين الجعلين، إنما التنافي بين المجعولين، هذا مثال التنافي بين المجعولين. وأما مثال التنافي بين الامتثالين، هل يمكن أن لا يوجد التنافي لا بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن يوجد التنافي فقط في عالم الامتثال؟ يقول هذا يمكن بناء على نظرية الترتب، بناء على نظرية الترتب التي شرحناها في بحث الأدلة العقلية. عندما يقع التزاحم بين امتثالين، بين مثلا وجوب الصلاة، بين امتثال الصلاة وامتثال إزالة النجاسة، قلنا بأنه التعارض بين الدليلين يزول بالترتب، يزول بافتراض قيد يدخله العقل، العقل يحكم العقل بوجود قيد في هذين الحكمين، كل منهما مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الأهم. فإذا كانا متساويين في الأهمية بالاشتغال بما لا يقل عنه أهمية، كنا نعبر كل منهما مقيد بعدم الانشغال بما لا يقل عنه أهمية، فإذا كانا متساويين في الأهمية فكل منهما يقيد بعدم الانشغال بالآخر، وإذا كان أحدهما أهم والآخر أقل أهمية فالأقل أهمية يقيد بعدم الانشغال بالأهم دون العكس. تذكرون التفاصيل. عندئذ هذان الحكمان يمكن صدورهما معا من الشارع، كجعل يمكن صدور جعلهما، يجعل وجوب الصلاة لمن لا ينشغل بالإزالة، ويجعل وجوب الإزالة لمن لا ينشغل بالصلاة، إذا كانا متساويين في الأهمية، وإذا كان أحدهما أهم فقط أحدهما يقيد بهذا القيد. المهم أن الجعلان لا تنافي بينهما، يمكن بإدخال هذا القيد يزول التنافي بين الجعلين. سبق وأن قلنا بأنه التضاد بين الحكمين يرتفع بهذا القيد الذي يدخله العقل، حكم العقل يدخل بحكم العقل يدخل هذا القيد فيزول التضاد بينهما. بالإمكان أن يصدر معا من الشارع مع هذا القيد في أحدهما أو في كليهما، فيزول التضاد بين الجعلين، فإذا لا تنافي بين الجعلين. نأتي إلى عالم الفعلية. في عالم الفعلية هل يمكن أن يبلغ معا حد الفعلية بتحقق قيودهما معا؟ نعم يمكن، لأنه إذا كان هذا مقيدا بعدم الانشغال بذاك، بما يبلغ حد الفعلية بأن لا ينشغل بذاك، والثاني هم إذا كان مقيدا بعدم انشغال بالأول، بما يحصل تحصل فعليته بتحقق هذا القيد بأن لا ينشغل بهذا. فلو لم ينشغل لا بهذا ولا بذاك، لو عصى، لو أن المكلف عصى فلم ينشغل لا بهذا ولا بذاك، بعدم انشغاله بهذا ذاك يصير فعلي، وبعدم انشغاله بذاك هذا يصير فعلي. إذن شارحينها قبل، كل المفروض يكون واضح. إذن فيمكن أن يبلغ حد الفعلية معا، وذلك بتركهما معا. إذن فلا تنافي في عالم الفعلية، لا تنافي في وصولهما معا حد الفعلية. ولهذا قلنا عندئذ سيعاقب بعقابين، لأنه قد عصى حكمين فعليين فيعاقب بعقابين. لكن في عالم الامتثال أكو تنافي، لأنه في عالم الامتثال لا يستطيع أن يمتثلهما معا، وبمجرد أن يمتثل أحدهما الآخر يسقط عن الفعلية، إلا يعني إذا كان متساويين في الأهمية فكل منهما ينشغل به الآخر يسقط عن الفعلية. ففي عالم الاشتغال في عالم الامتثال يصير تنافي، أما في عالم الفعلية قد يبلغان معا حد الفعلية بأن يتركهما معا فكلاهما يصيران فعليين، أما بس ما يجي يمتثل في عالم الامتثال يصير تنافي، في عالم الامتثال يصير يقع التنافي، لأنه لا يستطيع أن يجمع بينهما. وعليه فهذا مثال للتنافي في عالم الامتثال. وعندما نجمع بين هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى عرفنا فيها أن مدلول مدلول الدليل دائما هو الجاعل، ليس هو المجعول وليس هو الامتثال. وفي المقدمة الثانية عرفنا بأن التنافي قد يكون في بين الجعلين، وقد يكون بين المجعولين، وقد يكون بين الامتثالين. ماذا نستنتج من هاتين المقدمتين؟ نستنتج من هاتين المقدمتين أن التعارض إذن إنما هو في القسم الأول من هذه الأقسام التي من أقسام التنافي التي ذكرناها في المقدمة الثانية. التعارض إنما هو في القسم الأول، يعني في التنافي بين الجعلين، لأننا ذكرنا في المقدمة الأولى بأن مدلول الدليل إنما هو الجعل. مدلول الدليل ليس هو المجعول وليس هو الامتثال، إنما هو الجعل. وقسمنا التنافي في المقدمة الثانية إلى ثلاثة أقسام، وهي التنافي بين الجعلين، والتنافي بين المجعولين، والتنافي بين الامتثالين. بمجموع هاتين المقدمتين نعرف بأن التعارض إنما هو في التنافي بين الجعلين، أما القسم الثاني والثالث من التنافي ليس من التعارض المصطلح. اصطلاحا لا نسميهما بالتعارض، وقواعد باب التعارض لا تنضبط. قواعد باب التعارض التي ستأتي إن شاء الله في علاج التعارض لا تنضبط هذه القواعد على التنافي بين المجعولين، ولا تنضبط على التنافي بين الامتثالين. إنما القواعد التي وضعت في بحث التعارض إنما وضعت للتعارض المصطلح، والتعارض المصطلح إنما هو التنافي بين الجعلين. وعندئذ إذن ماذا نصنع في التنافي بين المجعولين، وماذا نصنع في التنافي بين الامتثالين؟ التنافي بين المجعولين تخصه قاعدة الورود التي يشرحها السيد الشهيد هنا، رغم أنها قاعدة خارجة عن بحث التعارض، لكنها لشدة ترابطها. وتنافي بين الامتثالين تنطبق قواعد باب التزاحم، يعني تقديم الأهم على المهم. وأما التنافي بين الجعلين فهو التعارض المصطلح الذي ستأتي قواعدها إن شاء الله. زين، هذا ما هو الورود؟ هذا بعد ما أظن اليوم نقدر نلاحق نأخذ الورود. إجمالا نعرف بأنه في حالات التنافي بين الجعلين هو حالة التعارض التي ستأتي قواعدها، وفي حالة التنافي بين المجعولين تنطبق قاعدة الورود، ولا بد وأن نشرح معنى الورود. وفي التنافي بين الامتثالين تنطبق موازين لاحظوا العبارة. فنقول إن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين. التعارض يقصد به التنافي بين المدلولين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. خب، ما مد المدلولان الذين يقع تنافي بينهما؟ هذا التنافي هل هو بين الجعلين أو بين المجعولين أو بين الامتثالين؟ يقول لا بد من التوضيح. ولأجل تحديد مركز هذا التنافي نقدم مقدمتين. الأولى، المقدمة الأولى، يجب أن نستذكر فيها ما تقدم من أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول، وأن الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم، وأن المجعول لا يثبت إلا عند تحقق موضوعه وقيوده خارجا. يعني الجعل يتم بمجرد صدور الدليل، الدليل يدل على الجعل والجعل يتم. لغاية الأمر المجعول هل هو متحقق أو لا؟ قد يكون متحقق بالنسبة إلى شخص وغير متحقق بالنسبة إلى شخص آخر، فهذا لا علاقة له بدلالة الدليل. ومن الواضح أن الدليل الشرعي اللفظي متكفل لبيان الجعل لا لبيان المجعول، لأن المجعول يختلف من فرد إلى آخر، فهو موجود في حق هذا وغير موجود في حق ذاك تبعا لتواجد القيود. فقوله مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مدلوله جعل وجوب الحج على المستطيع. هذا المدلول على المستطيع على نحو مقدر الوجود، على نحو الموضوع في القضية في القضايا الحقيقية، يعني مقدر الوجود. جعل وجوب الحج على المستطيع. لا تحقق الوجوب المجعول، ليس مدلول هذا الدليل هو تحقق المجعول، تحقق هذا الوجوب المجعول، لأن هذا تابع، يعني لأن تحقق الوجوب
تحقق الوجوب المجعول تابع لوجود الاستطاعة ولا نظر للمولى إلى ذلك. المولى لا ينظر في جعله لهذا الحكم، لا ينظر إلى أنه فعلا متحقق وأحد مستطيع أو لا، لأن هذا تابع لوجود الاستطاعة ولا نظر للمولى إلى ذلك. فمدلول الدليل دائما هو الجعل المجعول. خب، هذه هي المقدمة الأولى. والثانية أن التنافي قد يكون بين جعلين وقد يكون بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين، وقد يكون بين امتثالين بعدين يجي الآن يشرح هذين الاثنين. مثال الأول يعني التنافي بين الجعلين، جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمة الحج على المستطيع، اثنينها على المستطيع، وهذا مستحيل، مستحيل اجتماع هذين الجعلين. فإن التنافي هنا بين الجعلين لأن الأحكام التكليفية متضادة كما تقدم. ومثال الثاني يعني التنافي بين المجعولين، جعل وجوب الوضوء على الواجد للماء وجعل وجوب التيمم على الفاقد له. فإن الجعلين هنا لا تنافي بينهما، الجعلين لا تنافي بينهما، إذ يمكن صدورهما معا من الشرع، يصدر من الشرع هم وجوب الحي أو وجوب الوضوء على الواجد للماء وهم وجوب التيمم على الفاقد للماء، ولا تنافي بين صدور هذين الجعلين من الشرع. ولكن المجعولين لا يمكن فعليتهما معا، لأن المكلف إن كان واجدا للماء ثبت المجعول الأول عليه، وإلا ثبت المجعول الثاني، فأحد المجعولين يتحقق لا كليهم. ولا يمكن ثبوت المجعولين معا على مكلف واحد في حالة واحدة. خب، وقد لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن التنافي في مرحلة امتثال الحكمين، في مرحلة امتثال الحكمين المجعولين، بمعنى أنه لا يمكن امتثالهما معا، وذلك كما في حالات الأمرين بالضدين على وجه الترتب، بناء على الإيمان بفكرة الترتب. طبعا احنا هم آمنا بفكرة الترتب، أما الذي ينكر فكرة الترتب لا، راح يصير تعارض بين الجعلين، ما راح يمكن أن يجب عليه وجوب الصلاة ووجوب الإزالة في نفس الوقت، هذا مستحيل. بلي، كما في حالات الأمرين بالضدين على وجه الترتب، بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مثلا مقيدا بترك الضد الآخر، فإن بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معا، الجعلين لا تنافي بينهما، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولا مجعولاهما أن يصبح مجعولاهما فعليين معا. كيف يصبح المجعولان فعليين معا؟ وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين، فيكون كل من المجعولين ثابتا لتحقق غيره، بتركه لهذا يصبح ذاك فعليا، وبتركه لذاك يصبح هذا فعليا، فيصبحان فعليين معا، فيكون كل من المجعولين ثابتا لتحقق غيره. ولكن التنافي واقع بين امتثاليهما، إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا، في عالم الامتثال يقع التنافي. ويتلخص من ذلك أن التنافي وعدم إمكان الاجتماع تارة بين نفس الجعلين، هذا التنافي يقع تارة بين الجعلين وأخرى بين المجعولين وثالثة بين الامتثالين. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول إذا ورد دليلان على حكمين وحصل التنافي، فإن كان التنافي بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تناف بين مدلولي الدليلين، إذ سبق وأن قلنا بأن مدلول الدليل هو الجعل، فإذا وقع التنافي بين الجعلين يعني وقع التنافي بين المدلولين، وهو التعارض بالمعنى المصطلح، بل فهو تناف بين مدلولي الدليلين لما عرفت في المقدمة الأولى من أن مدلول الدليل هو الجعل، ويتحقق التعارض بين الدليلين حينئذ. خب، كيف لماذا نعبر عن الدليلين بأنهما متعارضين رغم أن التنافي بين المدلولين؟ إذن لما نعبر عن الدليلين بأنهما متعارضان؟ يقول لأن كل منهما ينفي مدلول الدليل الآخر، يعني ينفي بالدلالة الالتزامية مدلول الدليل الآخر. الدليل الذي يقول صلي يدل بدلالة الالتزامية على نفي عدم الصلاة، نفي حرمة الصلاة، ودليل الذي يدل على حرمة الصلاة يدل بدلالة الالتزامية على نفي وجوب الصلاة، كل منهما يدل بدلالة الالتزامية على نفي مدلول الآخر. ولهذا نقول بأن التعارض وقع بين هذين الدليلين، لأن كل منهما ينفي مدلول الدليل الآخر، يعني ينفي بدلالة الالتزامية مدلول الدليل الآخر. وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين، بل كان بين المجعولين أو بين الامتثالين، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل، لأن الجعل أو لأن المجعول والامتثال خارجان عن مدلول الدليل. وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين، بل كان بين المجعولين أو بين الامتثالين، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل، لما عرفت من أن فعلية المجعول فضلا عن مقام امتثاله ليست مدلولة للدليل، لا الفعلية مدلول الدليل ولا الامتثال من مدلول الدليل، فلا يحصل التعارض بين بين الدليلين لعدم التنافي بين مدلوليهما، يعني بين الجعلين. إذا ماكو تنافي بين الجعلين، ما دام ماكو تنافي بين الجعلين يعني ماكو تنافي بين المدلولين، فما راح يدخل في باب التعارض عندئذ. إذا ماذا نصنع في التنافي بين المجعولين، وماذا نصنع في التنافي بين الامتثالين؟ هذا ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.